بسم الله الرحمن الرحيم. قدم الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه وأخذ فوائده، فمن فوائد هذا الحديث استحباب الجهر، استحباب تطويل قراءة سورة أخرى مع السورة مع الفاتحة في الأوليين. حكمه يعني هل هو محل خلاف أو محل إجماع؟ محمود، قراءة سورة في الأوليين بالإجماع ما في خلاف، قراءة سورة في الأخريين
هذا في خلاف. القول الأول يشرع أن نقرأ سورة في الأخريين، لا يشرع أن نقرأ سورة في الركعتين الأخريين، وهذا دل عليه حديث أبي قتادة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الأخريين بالفتح. القول الثاني أنه يشرع أن يقرأ، أنه في حديث أبي سعد الخدري قال كنا نحن نشرع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الأوليين بمقدار 1300 تنزيل وفي الأخريين على نص من ذلك.
والنصف كم آية؟
15 آية، فتح 7 ويكون هناك
وسورة أخرى. والراجح
القول الثالث أنه يقرأ أحيانا على قلة، يقرأ وبالتالي يكون أقل. القول الرابع أنه يقرأ في العصر فقط في ركعتين أخرين سورة في الظهر فقط وفي العصر ثاني، لأنه قال العصر على النصف من الظهر.
يعني أنه في العصر ما يشرع أبدا.
لا، ما يشرع في العصر. والراجح هو القول أنه لا يشرع
أيوة. طيب، هذان الحديثان أحدهما دلالة ظاهر وأحدهما دلالة نص. النص هو الذي لا يحتمل معنى آخر. أيوة، وحديث أبي سعيد يحتمل أنه وهو أيوة تطويل القراءة بالفاتحة بدون أن يقرأ شيئا آخر. طيب، وش يعني لماذا يطيل الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ نحن لو وطعنا أو لو ذهبنا إلى حديث أبي سعيد كان يقرأ، يعني ظاهر أنه يقرأ، لكن أقصد إذا حملناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، لماذا يطيل؟ ربما لأن الركعة الثالثة والرابعة ليس فيها إلا الفاتحة، ولا لا؟ طيب، أيهما أفضل، قراءة سورة كاملة ولا بعض سورة؟ طيب، كيف يكون هذا هو الأفضل وهو أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ ببعض سورة؟ أيوة. قرأت يا مالك؟ قرأت الدرس ولا ما مداك؟ طيب، هل يستحب للإمام أن ينتظر؟
نعم، يستحب للإمام أن ينتظر على قولين. القول الأول أنه يستحب للإمام أن ينتظر، والقول الثاني أنه لا يستحب. وقال الإمام البخاري أن هذا لا يعرف عن السلف.
وش اللي ما يعرف؟
انتظار
لو كان ما يعرف سننتهينا.
والراجح أنه يستحب ما لم يكن فيه مشقة على السلف،
بناء على أنه لا يعرف عن السلف، ولا لا؟
نعم.
لا، هو احنا ما قلنا ما يعرف عن السلف.
نقل.
طيب، أنا ما أستطيع أسمع، بس خلينا نسمع خالد إذا. ها؟ أيوه. لا، احنا ما قلنا، احنا قلنا كذا. لا، ها، يمكن انتم فهمتوا ان لما انا لما قلت ان الامام البخاري قال انه ليس عن السلف نقل في هذه المساله، ليس المقصود انهم لم يفعلوه، المقصود انه لم ينقل عنهم لا نفي ولا اثبات. انتم فهمتوا أنه لم ينقل، والراجح إيش؟ أنه ينتظر. طيب، غالبا الصحابة، يريد الصحابة لا سيما مثله متقدم. اقرأ يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنة في قراءة فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، حديث متفق عليه فهو صحيح. حديث ابن مسعود الذي أخرجه الإمام الطبراني بلفظ يديم ذلك حديث معلول بعلتين. الأولى أنه مسلسل بالتفردات، فيه أربعة تفرد بعضهم عن بعض. الثاني أن الأئمة مثل الإمام البخاري وأبو حاتم والدرقطني أعلوا بالإرسال، فهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لفظا مهما لو ثبت، لأنه يحسم النزاع في مسألة سنتطرق إليها الآن. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى: استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، والحديث صريح في هذا، ولهذا ذهب إلى الاستحباب الجمهور. القول الثاني أن قراءة هاتين السورتين مكروهة، لأن دوام قراءة السورتين يؤدي إلى ظن وجوبهما، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو مذهب ضعيف جدا مصادم للنص بشكل واضح. من فوائد هذا الحديث الحكمة في قراءة هاتين السورتين ما جاء فيهما من ذكر خلق آدم وأحداث القيامة، وخلق آدم وقع يوم الجمعة، وأحداث القيامة ستقع في يوم الجمعة، يعني هكذا عللوا الحكمة. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقرأ الإنسان هاتين السورتين في فجر كل جمعة، وهذه المسألة محل خلاف. القول الأول أنه لا يشرع دوام قراءة هاتين السورتين لئلا يظن الناس أنهما واجبتان. القول الثاني أنه يشرع أن يديم القراءة إلا إذا خشي ظن أن الناس يظنون أنهما واجبتان، يعني أخص من القول الأول، وهذا اختيار ابن دقيق العيد، كان أراد أن يتوسط بين الأقوال. قول ثالث أن المشروع أن يديم قراءة السورتين في فجر كل جمعة، وهذا اختيار الحافظ بن رجب، وهذا هو الراجح. سبب الترجيح أنه مروي عن الصحابة كابن عباس وغيره أنه كان يديم القراءة، هذا أولا. ثانيا ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل فجر جمعة. ثالثا أنه يمكن الخروج من محظور ظن الوجوب ببيان السنة بالقول، ببيان السنة بالقول. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع للإنسان أن يقرأ سورة فيها سجدة سوى السجدة، وعللوا هذا بأمور الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن السلف، الثاني أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين ليس لأن في سورة السجدة سجدة، وإنما لما فيه ما فيها من الآيات والعبر والعظات. قول الثاني أن هذا مشروع، يعني أنه لا بأس، لا بأس أن يقرأ الإنسان في فجر يوم الجمعة سورة فيها سجدة سوى سورة ألف لام ميم تنزيل. وهؤلاء يرون أن من مقاصد اختيار ألف لام ميم تنزيل أن فيها سجدة، وذهب إلى هذا بعض السلف، ذهب إلى هذا بعض السلف، والراجح القول الأول، الراجح القول الأول. لكن مع ذلك أحب أن أشير إلى أنه من وجهة نظري أن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم بالغوا في الحط على القول بأن الحكمة من قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل أن الحكمة فيها ما فيها من السجدة، بالغوا في الحط على هذا القول مع أنه مروي عن السلف، مروي عن جماعة أنهم يرون أن هذا من الحكم، وأنهم قرأوا سور أخرى فيها سجدة. أنا أقول الراجح هو القول الأول، لكن في مبالغة، بمعنى أن هذه الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ مثل أي خلاف آخر، وهذا القول مروي عن بعض السلف، فلا أرى أنه من المناسب في مثل هذه السورة الحط على القول الثاني أو يعني تضعيفه تضعيفا شديدا، هذا مروي عن السلف. كما أن النصوص مثل هذا الحديث الذي معنا ليس فيه أي إشارة للحكمة التي من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، أليس كذلك؟ لا يوجد فيه أي إشارة، ولا في مقاصد الشرع، ولا في، لكن نحن نقول الظاهر أنه لم تقرأ السورة من أجل أن فيها سجدة، هذا صحيح، لكن المبالغة في الحط على القول ليس لا يستقيم. نعم. اللي بعده.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم، هذا الحديث حديث حذيفة في السؤال والتعوذ إسناده صحيح، وأصله في مسلم، وفاتني أن أنظر هل الترمذي حسنه ولا في روايات في أو نسخ أخرى. في النسخة هذه في شيء؟ في نسخة حسن صحيح؟ لأن هذا الحديث صحيح الواقع وأصله في مسلم، فأستبعد أن الإمام الترمذي يقول حسن فقط، لأنه يشير بمثل هذه العبارة غالبا إلى الضعف. المهم هذا الحديث صحيح. فوائد هذا الحديث أن هذه القراءة كانت في صلاة الليل كما تبينه رواية مسلم الصحيحة. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يصلي في الليل أن يطيل القراءة ما استطاع، فوائد هذا الحديث أنه لا حرج في إطالة القراءة في النافلة ولو كانت إطالة شديدة، من فوائد هذا الحديث أنه يستحب لمن أراد أن يقرأ في الليل أن يتأنى وأن يترسل ليتمكن من أمرين: الأول التدبر، والثاني السؤال والتعوذ. وبعض الناس لا يفرق بين استحباب طول القراءة وبين استحباب التأني والترسل، بينهما فرق واضح. من فوائد هذا الحديث أنه يسن للإنسان ويستحب له أن يسأل الله من فضله ورحمته إذا مر بآية رحمة، وأن يستعيذ إذا مر بآية عذاب. واستحباب هذا الصنع لم أقف فيه على خلاف، لكن اختلفوا بعد الاتفاق على مشروعيته هل يشرع في النافلة والفريضة أو في الفريضة فقط، على أقوال: الأول أنه يشرع في الفريضة والنافلة، لأنه وإن كان هذا الحديث ثابتا في النافلة إلا أن الأصل أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل ولا دليل. الثاني أنه يستحب في النافلة مطلقا، وفي الفريضة للمأموم فقط. في النافلة مطلقا وفي الفريضة للمأموم فقط، إذا لم يشغله أو لم يشغله هذا الأمر عن الاستماع. القول الأخير الثالث أنه لا يشرع إلا في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعل هذا الفعل في الفرائض التي يصلي الناس فيها خلفه لنقل لنا مثل هذا الأمر. وهذا القول الأخير هو الراجح، أن هذا لا يسن في الفرائض، وأن هذا من خصائص النوافل.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء
فقمن
أن يستجاب لك. رواه مسلم.
نعم، حديث ابن عباس حديث صحيح لا إشكال فيه، حيث رواه الإمام مسلم. معنى قوله قمن يعني جدير وحقيق بأن يستجاب لكم في السجود. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى النهي عن قراءة القرآن حال السجود وحال الركوع، واختلفوا في حكمه على قولين: الأول أنه محرم، وإذا صنعه المصلي بطلت صلاته، الثاني أنه مكروه، وإذا صنعه المصلي لم تبطل صلاته. ويعني الأقرب لظاهر الحديث الأول أقرب لظاهر الحديث. فوائد هذا الحديث: أن الشارع يتشوف إلى تعظيم القرآن وتشريفه، لأنه نهي المصلي أن يقرأ القرآن ساجدا أو راكعا لأنها حال خضوع وذل، وأمره أن يقرأ القرآن وهو قائما منتصبا. وهذا الحديث يصلح للاستدلال به على مسائل كثيرة مرت معنا لما حين كنا نقول أن الشارع من أصله يعني تكريم القرآن والرفع من شأنه. فمثلا نستطيع أن نستدل بهذا الحديث على تحريم الدخول بالمصحف لدورات المياه، وعلى تحريم مد الرجل إلى مسندة المصاحف، وعلى تحريم الاتكاء على حاملة المصاحف. واضح؟ وأجناس هذه المسائل هذا الحديث يكون أصل أو من أصول تلك المسألة. من فوائد هذا الحديث أن المشروع في الركوع والسجود تعظيم، المشروع في الركوع تعظيم الرب، وإذا قلنا المشروع في الركوع تعظيم الرب فإن هذا لا ينفي أن يدعو الإنسان في الركوع بما جاء منصوصا عليه في الأحاديث، مثل حديث عائشة الذي سيأتينا بعد هذا الحديث، وهو أنه كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا دعاء. لكن الظاهر أنه يجوز للإنسان أن يدعو حال الركوع بما ورد فقط، لأنه ليس مكانا للدعاء وإنما هو مكان للتعظيم والتبجيل والتقديس لله. من فوائد هذا الحديث ثبوت قاعدة استثناء النصوص العامة، فإن هذا النص العام الذي فيه أنه لا يدعو الإنسان في الركوع مستثنى بنص حديث عائشة. من فوائد هذا الحديث الحث على الركوع، على الدعاء حال السجود، ويؤيد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. من فوائد هذا الحديث إثبات وجود أحوال يكون الدعاء فيها أقرب للإجابة. من فوائد هذا الحديث أصل عام سيأتينا في عدد من الأحاديث، وهو أن الله يحب ويتشوف إلى الخضوع حال الدعاء، والخضوع يكون بأمرين: بالأقوال كما ستأتينا الأحاديث التالية، وبالأفعال كما في حال السجود هنا. نعم، اقرأ لي بعده.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه.
حديث عائشة رضي الله عنها حديث متفق عليه، لكن المؤلف حذف بعض الألفاظ التي يعني يحسن أن لا يحذفها في موضعين. الموضع الأول يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو في مسلم يكثر أن يقول، هي عبارة مهمة جدا. الموضع الثاني في قوله في ركوعه، يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم في مسلم ربنا، بحيث تكون العبارة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. فوائد هذا الحديث: تتمة الحديث أن عائشة قالت يتأول القرآن، وأخذنا من هذا أن معنى التأويل عند الصحابة ينصرف إلى أحد أمرين: الأول التفسير وهو المتبادر من اللفظ، الثاني تطبيق وامتثال وفعل ما جاء في القرآن، ومنه هذا الحديث. يعني فمعنى قولها رضي الله عنها يتأول القرآن يعني يطبق ما أمر به في القرآن، صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن هذا الدعاء يستحب أن يكثر منه الإنسان داخل الصلاة وخارج الصلاة، فقد جاء في مسلم صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء داخل وخارج الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن معنى سبحانك اللهم وبحمدك يحتمل أمرين. الأول أن معناه أني بسبب تعظيمك وحمدك وذكر صفات كمالك أسبحك، المعنى الثاني أني أحمدك على أن وفقتني لتسبيحك. فعلى المعنى الأول يكون يعني الشيء المقصود الحمد، وعلى المعنى الثاني يكون الشيء المقصود التسبيح، لكن الصحيح أن معنى هذا الدعاء يشمل الأمرين، فنحن نسبح الله لصفاته العظيمة ونحمده أن يسر لنا تسبيحه، وهذا من البلاغة العظيمة أن يكون هذا اللفظ يأتي بهذا التركيب. كثير من الناس يقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا يتصور هذه المعاني. من فوائد هذا الحديث الحث على هذا الذكر حال الركوع والسجود، من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بالمغفرة مع أنه مغفور له. واختلفوا في تفسير هذا الأمر كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ويتوب مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. على أجوبة، الأول أن هذا من باب تأكيد المغفرة، الثاني أن هذا الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم محض عبادة، يعني معنى على هذا القول وليس المقصود الاستغفار. والأقرب أن مثل هذا يعني مما لا ينبغي الخوض فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد غفر له من ربه بشهادة الأحاديث والآيات الصريحة، فكونه يستغفر ويتوب هذا من يعني تواضع صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الأجوبة التي قيلت ليست موقنعة يعني من حيث البحث العلمي، لكن الواجب الإعراض عن مثل هذا الأمر. اقرأ اللي بعده.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول هو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه.
حديث أبي هريرة كما سمعتم في وصف التكبيرات حديث متفق عليه فهو صحيح. معنى سمع الله لمن حمده أي استجاب، بدليل تعديته باللام التي تدل على أنه سمع خاص وهو سمع الاستجابة. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من دعاء لا يسمع، والمقصود بالاستجابة هنا حصول الثواب على هذا الذكر وهو الحمد. قوله لمن حمده يعني لمن وصفه بصفات الكمال والجلال، لكن مع محبته. وقوله ربنا ولك الحمد، معنى ربنا ولك الحمد فيه خلاف. الإشكال هنا في الواو، ما معنى ربنا ولك الحمد؟ فيه خلاف في معنى هذه العبارة مع وجود الواو. القول الأول أن الواو زائدة، وأن معنى ربنا ولك الحمد يعني ربنا لك الحمد. القول الثاني أن معنى هذه العبارة ربنا استجبنا لك وأطعناك، فلك الحمد على توفيقك، يا توفيقك لنا لهذا الحمد والاستجابة. والظاهر أن القول الثاني أحسن وأكمل في الفائدة. قوله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد، جاءت روايات صحيحة لهذا اللفظ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربع صيغ كلها صحيحة وكلها تستحب وتشرع، لكن الأفضل منها الذي ينبغي أن يكون الأكثر ربنا ولك الحمد. والسبب أن هذا أكثر في الأحاديث، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، وهذا أصل عند الإمام أحمد ينبغي أن يضاف إلى أصوله أو كثير يستخدمه، وهو أنه إذا جاءت العبادات بصفات كثيرة أنه يقدم العبادة أو الصفة التي رويت أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يصنع هكذا، لأنه يرى أن هذا باعتبار أنه مروي بطرق أكثر وعن أكثر من صحابي، فهو أثبت من الآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله أكثر من غيره. قوله كان إذا ركع قال الله أكبر، وإذا رفع قال الله أكبر، وإذا سجد قال الله أكبر. التكبيرات والتسبيحات في الصلاة محل خلاف على قولين. الأول أن هذه التكبيرات والأذكار سنة وليست بواجبة، وإلى هذا ذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها الأعرابي الذي أساء في صلاته. الثاني أنها واجبة لأمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي. الثاني أن التكبير من شعار الصلاة، التكبير شعار الصلاة وشعار العبادة واجب فيها. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر المسلمين أن يقولوا سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في السجود والركوع، ضعوها في سجودكم ضعوها في ركوعكم. والراجح الوجوب، وهذه الأحاديث التي قلت والشواهد تكفي إن شاء الله لترجيح القول بالوجوب، مع أن الخلاف في هذه المسألة قوي باعتبار أن الجمهور يرون أنها سنة. من فوائد هذا الحديث أن تكبيرات الانتقال تكون حال الانتقال، لقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حين يركع حين يرفع حين يسجد حين يرفع من السجود، يعني أثناء الرفع والركوع والسجود والرفع منه. وإيقاع التكبير أثناء الرفع أثناء الانتقال واجب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه سنة لمشقة الالتزام بمثل هذا. والراجح أنه سنة مؤكدة جدا. من فوائد هذا الحديث عناية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الفائقة في نقل السنة وبيانها رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للمأموم والإمام أن يقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي هذه المسألة خلاف. نبدأ بالإمام. ذهب الجمهور إلى أنه يشرع للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والقول الثاني أنه لا يشرع للإمام إلا أن يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل التسميع حظ الإمام والحمد حظ المأموم أو نصيب المأموم. وهذا القول ضعيف جدا، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام كما في هذا الحديث الذي معنا يجمع بين التسميع والتحميد، أليس كذلك؟ كأن صاحب هذا القول يعني غفل عن الحديث، الحديث صريح. نأتي إلى المأموم. في المأموم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول ربنا ولك الحمد فقط، واستدل بالحديث السابق إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمر المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد فقط. قول الثاني أنه يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا اختيار الإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية والخطابي وعدد، والأول مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة. الراجح يعني هذه المسألة الخلاف فيها فيه قوة. الراجح والله أعلم أنه يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لأمور. الأول أن هذه الصيغة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذه الصيغة لا تقتضي منع الإمام ولا المأموم من أن يقول ما رتب لكل واحد منهما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا، وهذه الصيغة قطعا لا تقتضي أن الإمام لا يقول آمين، لأنه جاء في الحديث الصحيح أنه قال آمين، إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. هذا أولا. ثانيا أن المقصود بهذا الحديث إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، المقصود منه ليس منع المأموم من قول سمع الله لمن حمده، وإنما المقصود منه أن لا يقع التحميد من المأموم إلا بعد التسميع من الإمام. واضح؟ ثالث، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ويقول مع ذلك ربنا ولك الحمد. فالراجح أنه يقول سمع الله لمن حمده، و قلت لكم يعني الخلاف في هذه المسألة وجيه، والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك وعدد من السلف كلهم يرون أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكن الراجح إن شاء الله ما قلت لك بسبب أنه ظهر لي أن هذه الصيغة لا تقتضي منع المأموم من التسميع. من فوائد هذا الحديث أن المنفرد حكي الإجماع أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. من فوائد هذا الحديث بيان أن التكبير شعار الصلاة، لأنه شرع في كل خفض ورفع. اقرأ.
قال رحمه الله وعن أبي
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم.
هذا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح، لكن ليس في مسلم قوله اللهم، يعني في حديث أبي سعيد ليس فيه اللهم، هذه اللهم ثابتة في حديث ابن عباس في مسلم، فهي من حيث الثبوت ثابتة لكن ليست في حديث أبي سعيد الخدري. معاني الكلمات نأتي المفردات. قوله ملء السماوات، ملء الشيء ما ملأه، واختلفوا في يعني المقصود بأن الحمد ملء السماوات وملء الأرض، فقيل المعنى الأول أن المراد أنه لو كان الحمد أجساما لملأ من كثرته ووفرته وعظمته السماوات والأرض، المعنى الثاني أن المراد بهذه الكلمة تعظيم الحمد من غير نظر إلى شيء آخر، كما يقال قال كلمة ملأت الأرض. الثالث أن معناه أن الله يحمد على أفعاله وأفعاله ملأت السماء والأرض. والأقرب الله أعلم أن هذه المعاني صحيحة، وأن المقصود من هذه العبارة أننا نحمد الله حمدا عظيما كثيرا لا ينفد، فهذا المعنى العام هو المقصود من الحديث وهو المتبادر إلى الذهن. وقول وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعد السماوات والأراضين. فما هو الشيء الذي بعد السماوات والأراضين؟ قالوا العرش والكرسي وكل ما خلقه الله مما لا نعلمه. الله أكبر. الله إذن ملء ما شئت من شيء بعد، المقصود به أنه لا منتهى لحمد الله، فهو يملأ السماوات والأرض ويملأ كل خلق لا نعلمه. وقوله أهل الثناء، الثناء هو وصف المثني عليه المثنى عليه بمدح أو ذم، فعلى هذا معنى قول القائل أثنى على فلان يعني وصفه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الجنازة ومدحها الناس قال أثنيتم عليها خيرا، ولما مرت الجنازة وذمها الناس قال أثنيتم عليها شرا. وعلى هذا فالمدح فالثناء يشمل الذم والمدح. والقول الثاني أن الثناء لغة يشمل المدح والذم، لكن الأصل فيه المدح عند الإطلاق أو عدم وجود قرائن، فالأصل فيه المدح، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. وقوله أهل الثناء والمجد، المجد هو العظمة ونهاية الشرف، وهو من الأوصاف التي لا تليق إلا بالله. وقوله حق مقال العبد يحتمل أحد معنيين، الأول أن يكون المعنى يعني ما تقدم من الثناء والتمجيد هو أحق ما قال العبد، أو يكون المعنى أحق ما قال العبد يعني ما بعده لا مانع لما أعطيت، فكأن أحق مبتدا ولا مانع خبر، كأنه يخبر أن أحق ما قال العبد هو أنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وتكون كلمة كلنا لك عبد بين الجملتين اعتراضية فقط، وهذا ضعيف. والصواب أن أحق ما قال العبد يرجع للسابق، لأن هذا أعظم للمعنى، ولأن لا مانع لما أعطيت صدرت بقوله اللهم التي تشعر بالابتداء. وأينما تصرفت المعاني فهي لتعظيم الرب، لكن هذا أحسن وأبلغ. كلنا لك عبد إشارة إلى شمول ألوهية الرب سبحانه وتعالى، وقول لا مانع لما أعطيت يحتمل أن يكون المعنى أنه لا أحد يمنع الشيء الذي تعطيه، ويحتمل أن المعنى أنه لا أحد يمنع إعطاؤك، فإما أن يكون المعنى الشيء المعطى، أو يكون المعنى نفس الفعل أنه لا يمنع. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد والحظ والغنى جده منك إن أردت أن تعاقبه، ولا ينفعه شيء إن أراد هو منك شيئا، وإنما الذي ينفعه في الحالين الطاعة والقربة. فوائد هذا الحديث: بيان أن هذا الذكر مشروع في هذا الموضع والحث عليه. من فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر من أعظم أنواع الذكر، لقوله أنه أحق ما قال العبد. من فوائد هذا الحديث أنه شامل للفرائض والنوافل. بهذا نكون انتهينا من حديث شرحه، وتوقفنا على حديث ابن عباس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.